موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
يوم الأحد ويوم الرب ويوم القيامة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
ابن روح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد دائما أبد أمين. المسيح قام بالحقيقة قام. أحاول في هذا اللقاء يا أحبائي أن نستعيد معا الوعي بقيامة الرب يسوع المسيح، ولذلك لأننا عندما نذهب إلى الكنيسة يوم الأحد نحن لنذهب لكي نجتمع معا كما يجتمع اليهود والمسلمون، وإنما نحن نذهب لأن المسيح الحي يريد أن يلقانا في نهر الحياة الروح القدس الذي فاض من الآب السماوي، وأعطى الكنيسة القوة لأن تكون جسده الحي. فيوم الرب هو يوم الأحد، يوم القيامة الموجود في سفر الرؤيا صح 11، في كل المصادر القديمة، في رسالة القديس إغناطس الأنطاكي، وفي كل مكان إحنا بنتكلم عن القيامة. إحنا في الحقيقة بنتكلم عن غلبة أهم مشكلة واجهت الإنسان، وهي مشكلة الموت. الرب يسوع في إنجيل متى في آخر الإنجيل بيقول ها أنا معكم كل أيام وإلى انقضاء الدهر. ده مش وجود معنوي مجرد، وإنما وجود حقيقي بالحضور المتجسد اللي عبر عنه القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة وفي المقالات ضد الأريوسيين. فنحن من لحمه ومن عظامه، والموت كما تذكر الكنيسة الموت لابس، الشر لابس الموت، ولا يوجد انفصال بين الشر أو الخطية والموت، هما معا حقيقة واحدة. الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين قبل خطايانا. يعني بتتصور تعبير القبط تعبير جيد جدا، يعني واحد واقع تحت سيطرة الموت بيعك عبد بواسطة الخطية. فالموت سيد، الخطية تجعل الإنسان في سلاسل الموت إلى الأبد. ولذلك نقول تذكار الشر اللابس الموت، ات فورين، يعني ات الذي يلبس الموت. في تشبيه في رمية أصحاح 7 بيقول رسول بولس ان المرأة المتزوجة تظل تحت شريعة الزيجة طالما الرجل حي، وإن مات الرجل تصبح حرة، لا تستطيع أن تتزوج طالما الرجل حي، تصبح زانية إذا الرجل حي وتزوجت برجل آخر. ولذلك يطبق الرسول هذا التشبيه على المسيح والإنسانية. بيقول إيه؟ ده نص الرسول. إذن يا إخوة أنتم أيضا قد متتم للشريعة أو الناموس بجسد المسيح. مات الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا. ده تحرر الإنسانية من وساطة الشريعة. مات الجسد الآدمي على الصليب بعدها لكي تصير للآخر للذي قيم من الأموات، لكي تصير في زواج جديد لنثمر لله. الآن قد تحررنا من وساطة الشريعة تماما، مثل المرأة التي مات زوجها، إذ مات الذي كنا ممسكين به، مات المسيح ومعه ماتت الشريعة عن عمل الوساطة بين الله والإنسان. والدليل في كلام رسول بولس في نفس الأصحاح عدد 6 رومية 7 عدد 6، حتى نخدم أو نعبد، أنا أحبش كلمة نعبد، أقول نخدم بجدة الروح لا بالعبودية لعتق الحرف. موت يسوع هو موت الشريعة، مات الجسد الذي جاء من آدم وإبراهيم وداود، مات الانتساب العرقي لإسرائيل. ولذلك دعي الرب يسوع آدم الأخير أو آدم الثاني السابق على شريعة موسى وعلى دعوة إبراهيم وعلى تاريخ الأسباط. ماتت الحياة الجسدانية البيولوجية، أي الجسد الذي يتألم ويموت، لأنه قام بالروح وتحول إلى عدم فساد وصار الإنسان الجديد، صار له جسدا ممجدا. فيليب 3:21 من أهم الكلمات اللي قيلت عن رسول بولس. ولذلك أرجو من الإخوة والأخوات إنك ترجع تقرأ كورنثوس الأولى 15 كلها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. ليه؟ إن في تعبير في عدد 56، شوكة الخطية هي الموت، وبعدها على طول وقوة الخطية هي الشريعة أو الناموس. طبعا احنا عارفين كلمة شوكة الخطية، جماعة الصعايدة اللي زي اللي اتقرصوا من عقربة عارفين ايه شوكة العقربة، تيجي تقرصك وجع، وجع شديد جدا. فالموت شوكة مغروسة في جسد الإنسان تدفعه إلى طلب الخطية. ودي نقطة احنا مش عايزين نتكلم فيها، لأن احنا من السهل علينا ان احنا نتكلم عن الخطية، من الصعب علينا نتكلم عن الموت. كيف الخطية؟ خطية الخطية الخطية الخطية، لما الكلام طالع من ودن ومن مناخيرنا ومن كل حتة في جسمنا. طب الموت، ما تقرا القداس كله، القداسات الثلاثة الحقيقة، القداس البازيلي طبعا أقصرهم، ما تقرا القداسات الثلاثة كلها تلاقي إن المحور الأساسي هو الموت، وإن غفران الخطايا اللي بتكرر في الطلبات في الأواشي هو تحرير الإنسانية من سلطان الموت. لكن ده موضوع نرجع له بعدين. لكن هنا خذ بالك من نقطة، القيامة هي الأقنوم المتجسد الذي مات وقام حيا كأقنوم متجسد. احنا خايفين من كلمة أقنوم وحطينا كلمة شخص والاتنين بمعنى واحد. ولذلك احنا بنقول للإخوة والأخوات ان الأقنوم هو الشخص. صلاة الصلح في القداس الغرغوري، أيها المسيح إلهنا القوة المخوفة الغير المفهومة التي لله الآب. يعني هي كلمة قوة هنا اللي ماسك فيها مطران دمياط وعمل عليها هلولة. لله الآب الجالس فوق العرش الملتهي بالشرميمي والمخدوم من القوات النارية من أجل تنازلك غير الموصوف. ففي تنازل للأقنوم، ذاق الموت بالجسد زي ما نقول في صلاة الساعة 9، ومن يأكلني يحيى بي. وهنا كلمة يأكلني يعني يأكلني أنا، لأن ما فيش انفصال بين اللاهوت والناسوت. إحنا هنا واقعين في مصيبة كبيرة فات عليها تقريبا 30-40 سنة، إن إحنا عاوزين نعزل المسيح رب الحياة عن الخطاة، وده تعليم شيطاني. لا ينقذ الإنسان من الموت ومن الخطية إلا ألوهية المخلص. الأقنوم الحي الشخص بيقول الجسد لا يفيد شيئا، يوحنا 6:63، يعني عاوز يتناول الناسوت ما ينفعكش بحاجة. لكن الأقنوم بيقول لك أنا هو خبز الحي الواب الحياة للعالم، يوحنا 6:33. ولذلك الخاطئ لن ينجو لا من الحزن ولا من الكآبة ولا من تشتت الفكر، طالما المسيح في قلبه فكرة مش قوة حياة. لا أبدا. الشيخ الروحاني يقول لك إيه؟ امسك يسوع ليس بيديك ولكن بالاسم، اسم يسوع، لأن يسوع يمسك باسمه، يعني ما تناديه بالاسم تبقى مسكته، يبقى حصل اتحاد. والحقيقة غرغوريوس النزيانزي بيتكلم عن امتزاج بين المسيح والخاطئ. امتزاج هنا بمعنى انه يخلط حياته بحياتي، مش معناها تطلع سبيكة، لا، احنا بنقول ولا امتزاج ولا تغيير على المسيح، عشان خاطر ما نقولش ان المسيح تحول الى طبيعة ثالثة ممتزجة من لاهوت وناسوت، لكن فينا يخلط حياته بحياتنا، عشان الحياة اللي فيه تبتلع الحياة الميتة التي فينا. فالمسيح هو رب المجد يعطينا هذه البصيرة. طبعا احنا في السنين اللي فاتت بنقول لك اللاهوت لا يؤكل، وانا بكرر العبارة بتاعت مصطفى النحاس زعيم مصر السابق، يقول لك ده حق يراد به باطل. صحيح. ليه؟ لانه حق اللاهوت فعلا لا يؤكل، لانه شيء غير مادي. يعني انا بعتذر كلمة شيء ما صحش تتقال، لكن طبيعة غير مادية. لكن لما تقسم المسيح الى قسمين، ناسوت يؤكل ولاهوت لا يؤكل، تبقى دي اكبر كذبة قيلت لكي تهدم المسيحية. ليه؟ لان التجسد جاء بما عجز عنه الشريعة، ورد الانسان الى حياة الهية تعطيه الخلود، بنسميها الحياة الابدية. لو كان المسيح انسانا فقط فماذا اخذنا من الله؟ لا شيء. ولكن لانه الاله المتجسد فهو ليس مثل ارميا او اشعياء او داود او انبياء العهد القديم، وهو بيقول قبل ما يموت على الصليب، وياك بالكلام كويس، انا هو القيامه والحياه. وده تعبير من أعظم ما يمكن أن يقال عن المسيح الحي. المسيح الحي يعطي لنا فرح بالقيامة. عدم وجود فرح بالقيامة، وهنا خلينا أتكلم معكم بصراحة، مصدر الشعور بالذنب، الشعور بالتقصير، الشعور بأننا لازلنا تحت وساطة الشريعة. شعور بالذنب ده مدمر جدا للإنسان، لكن إحنا لسنا تحت الشريعة. ده رسول بولس، وأرجوكم يا إخوة من أجل محبة الله ما تسمعش كلامي أنا، ما تصدقوش، بس ابحث. ليه؟ لأن البحث هو طريق التحرر. ما تصدقش كلام أنا بقوله، بس خده وابحث فيه، جايز يكون التعليم صح، وجايز يكون التعليم الصح هو التعليم اللي انت متردد في قبوله. شوف يا سيدي، أنا بقول دايما عاوزين ترجمة عربية جيدة إلى رسالة بولس إلى غلاطي. ليه؟ الإصحاح الثاني ده يعتبر من النقط الفاصلة في تاريخ المسيحية. إيه بقى يا سيدي بولس بيقول إيه؟ بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا أخذنا مع تيتوس. راح أورشليم وبعدين اتفقوا في مجمع أورشليم إن هو اؤتمن على إنجيل الأمم وبطرس على إنجيل اليهود. كويس؟ على 11. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم يهود من الختان. النص هنا ملتبس شوية على في العربي، يعني ما كانش مش موضوع أكل، لا يفرز يعني ما كانش بيتناول معاهم، قطع الشركة معاهم وبيأكل أكل اليهود وقطع الشركة ما بيتناولش معاهم. وراء يعني نفق اليهود معه أيضا، حتى أن برنامه أيضا انقاد إلى نفقهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، يعني مسألة مش مسألة أكل، مسألة فارس، يعني حصل حرمان الحياة. قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا. الله، طب إزاي بطرس بيعيش أممي؟ مش موضوع أكل هنا. لا ده أنت يا بطرس حررت من نصوص الشريعة، ها؟ فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ عاوزهم تحطهم تحت الشريعة ليه؟ وبالك من الكلام، نحن بالطبيعة يهود، إحنا يهود ولسنا من الأمم الخطاة. أنا قلت يعني إيه لسنا من الأمم الخطاة؟ لأن اليهودي المتمسك بالشريعة يعتبر الأممي خاطئ. جاي بقى الكلام الجد بقى. إذ نعلم أنا بقى يهودي وأنا مش من الأمم، نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الشريعة، ليه الأكل والاغتسالات وحفظ الوصايا إلى آخر، بل يتبرر بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع، لا بأعمال الناموس، بأعمال الشريعة. هنا التبرير إخوة مش بالمعنى الموجود عند الإخوة الإنجليين إن الإنسان يحسب بار وبلا خطيئة، لا، التبرير معنى الإنسان يقبل لدى الله، يقبل بدون قيود أو شرط، لأنه بأعمال الشريعة لا يتبرر جسد إنسان. ما فيش إنسان بالشريعة يقبل لدى الله. طيب عال 17 ده عاوز تشد شوية، يعني يتمط شوية. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح، يعني تقبل في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، ما تاخدهاش من العربي، القبط اليوناني واضح جدا. بولس بيقول ايه؟ بيقول احنا عاوزين الله يقبلنا في المسيح بدون قيود ولا شرط، بدون اعمال الشريعه كلها، مش لان انا كويس فالله قبلني، بل العكس، لان خاطئ الله قبلني. طيب لما اكون انا في هذا الوضع في المسيح وبعدين بنقل من الوضع وضع في المسيح وازود عليه الشريعه، طب الشريعة بتقول لي أنا خاطئ، والمسيح يقول لي لا أنت مش خاطئ. المسيح بيقول لي أنت مش مطالب بالشريعة، الشريعة بتقول أنت مطالب بالشريعة، يبقى أنت هنا بتخلي المسيح خادم الخطية. ليه؟ لأن المسيح اللي بيقول لك أنت مش خاطئ، الشريعة بتقول لك أنت خاطئ. وهي بس وقفة صغيرة يا إخوة، الشعور بالذنب هو شعور كل إنسان يضع الشريعة كمصدر الوساطة بينه وبين الله. حطش المسيح، المسيح ما جاش بشريعة بينك وبينه، المسيح جاب المحبة الإلهية التي تحتمل كل شيء والتي ترفض أن تحكم على الإنسان، بل جاءت لكي تشفي الإنسان وتحرر الإنسان. ده سبب الحزن والثقل الوضع اللي احنا فيه. طب وبعدين؟ فإن كنت أنا أبني أيضا هذا الذي قد هدمته. هو هدم إيه؟ إيه اللي هدمته يا بولس؟ هدم الشريعة، فإني أظهر نفسي متعديا. يعني أنا بعد ما هدمت وسط الشريعة، وإن الشريعة هي اللي بتخلي الإنسان يتقبل عند الله، وهدمتها ورجعت أبنيها، يبقى حسب الشريعة أنا أصبحت مذنب لأن هديت حاجة كويسة؟ لا أبدا. فإن كنت أنا أيضا أبني هذا الذي قد هدمته، فإن أظهر نفسي متعديا، لأني بالشريعة وبالشريعة مت، لا حي إلا الله، الشريعة تحكم عليك بالموت، ولما الشريعة حكم عليك بالموت جاء الله أحيانا. مع المسيح صلبت، فأحقل أنا بالمسيح فيه. مع المسيح صلبت معناها إن المسيح لما صلب وإحنا صلبنا كلنا فيه، كلنا صلبنا فيه، صلبت الإنسانية فيه، تحررت الإنسانية زي رومية 7، كان الإنسان تحت وساطة الشريعة، سواء كان يهودي أو أممي. الأمم عنده شريعة الضمير، واليهودي عنده شريعة موسى. ولكن مات هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا، مات، وماتت الشريعة، وماتت الذي الشريعة التي كانت تحكم على الإنسان بالموت، وإحنا بنرجع له. فما أحياه الآن في الجسد، أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، عدد 21، لأنه إن كان بالشريعة بر، إن كان الشريعة بر، فالمسيح إذن مات بلا سبب. يعني إن كنت أنت علشان بتصوم وتعترف ومش عارف بتعمل إيه، فاكن الله بيقبلك وبياخدك عنده عشان أنت ماشي كويس، فأنت الحقيقة أبطلت نعمة الله. احنا مقبولين في الله في يسوع المسيح بسبب محبة الله بس. ولذلك القيامة يا احبائي هي التي اعطتنا هذه الحرية. احنا ما نقول ايه؟ بالموت داس الموت، موت داس الموت، فاحنا بناخد الجسد الممجد، الجسد الحي والمحي، جسد الحي والمحي. ليه؟ لأن الخطية الآن لا تستطيع أن تضع الإنسان تحت حكم الشريعة، ولا يمكن الخطية أن تضع الإنسان تحت الدينونة، لأن الدينونة قد أبيدت أيضا. فلذلك نحن يا إخوة، لذلك نحن يا إخوة يجب علينا أن نفهم أن المسيح يسوع رب المجد جاء لكي يحيينا. الأفخارستية هي ترياق عدم الموت عند غناص الأنطاكي. وأنا عاوز بس كده وقفة صغيرة عن الجسد الممجد أو الخبز الحي. طيب، الرب يسوع في يوحنا 6 بيقول إيه؟ اعملوا لا للطعام الفاني بل الطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم إياه الإبن. إيه الطعام الباقي ده؟ وإحنا في التناول بناخد جسد المسيح الممجد المصلوب الحي والقائم بين الأموات. هو بيقول قبل الصلب أنا وخبز الحياة، ده كله في يوحنا 6. هذا الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. الإنسان إن أكل ما يموتش، وده سبب نزول الخبز. وده نفس التعبير، تعبير النزول موجود في قانون الإيمان، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، أنا هو الخبز الحي. خد لبالك كلمة الحي دي، معرفش إزاي التبست في فكرنا، الحي أحد أسماء اللاهوت. حتى في مزمور 42 يقول لك عطشت نفسي إلى الله الحي، نفس الكلام في مزمور 84، الله الحي. وبعدين يسوع حي، ده هنا الكلام عن الحياة، روح الله الحي عند بولس العهد الجديد. فالكنيسة حتى عند بولس يقول لك الكنيسة هي جسد، هي كنيسة الله الحي، الله الحي. هقول قدوس الله، قدوس الحي الذي لا يموت. دعناك الخبز الحي اللي فيه قوة الحياة، الحياة غير المائدة السمائية، تعبير كلام عن الذبيحة في الأفخارستية. الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. وهنا كمان ما أعرفش إزاي حصل التباس عند الناس عندنا في التمييز بين الخبز وبين الجسد، أبدا الاثنين واحد. فحتى في الإعراب في اليوناني، الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، الفعل عائد على الخبز والجسد لأن المتكلم واحد. الخبز الذي أنا أعطي، قوة الحياة هي أنا الخبز. وبعدين يقول لك إيه الذي أبذله من أجل حياة العالم. خد بالك كلمة أبذله ديت تبقى على الخبز وتبقى على الجسد، وتبقى البذل هنا على ما اتفقنا عليه في الأفخارستية في الليتورجية على الذبيحة، ذبح جسد الذي أنا أعطيكم في لوقا 22، بذل. ده خبز القيامة، إن لم تأكلوا جسد من الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. فالفعل اليوناني على فكرة مش فعل يأكل أبدا، الفعل بيقول يتغذى. إن لم تتغذى بجسد ابن الإنسان، إن لم تتغذى بجسد ابن الإنسان فليس لكم حياة فيكم. جسدي ماكل حق، وهنا كلمة حق هنا معناها إيه؟ معناها the only real. لأن أنا جسدي مش حق، جسدي زور بالخطية، حق في مقابل ما هو زائل وعابر، حق في مقابل ما هو مائت وفاسد، حق في مقابل ما هو متغير ومستعبد، لأنه لا ينتمي إلى ما حدث بعد السقوط وإنما ينتمي إلى ما حدث في القيامة. ده في بقى يوحنا 6، والإبط هنا والإبط اليوناني من أقوى ما يكون، بيقول إيه؟ كما أرسلني الآب الحي أنا حي بالآب، فمن يأكلني يحيا بي. يا سلام، ده ما فيش شيء أعظم من هذا، يأكلني أنا يحيا بي. فهنا أنا عدت أبحث في نص عبرانيين 13 عدد 20 في كتب التفسير عند كل إخواننا الإنجليين، الرسول بيقول إيه؟ إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. قريت ما لا يقل عن 300 تفسير للعبرانيين للآدي بالذات، كلام فارغ ما يتقالش، ومن ناس كبار يعني. توقفت الأقلام وقفت العقول، ليه؟ لأن الدم ترضية تقدمت للآب، ده دم العهد الأبدي. دم العهد الأبدي ليس له صفة أبدية إلا بالقيامة. الله، طب إيه علاقة بين الدم وبين القيامة؟ لأن أصل الدم هو الكلمة العبرانية الآرامية للحياة، فالمسيح حي، فدمه هو قوة الحياة. فأنا بستغرب يعني إزاي أنا أعطي لنفسي حزن ووجع وألم وضعف وفقر وعندي قوة الحياة الإلهية التي من الله في يسوع المسيح. يعني فكري تحول زي واحد مد ظهره النور وشايف العتمة قدامه. ايه هي العتمة يا اخوة؟ هي خطاياي، حياتي الماضية، المشاكل اليومية، المتاعب اللي انا يعني بمر بيها. فيسوع الذي دخل والابواب مغلقة بعد القيامة يدخل من الابواب المغلقة وهي الجهل، الجهل وحساب الأمور الإلهية بالقوة وبالموازين الخاضعة للموت، اللي هي إيه؟ الموت أدخل في وعي الإنسان إن في أشياء تبتدي وبالضرورة تنتهي، وأدخل في وعي الإنسان إن في أشياء زائلة وأشياء بمرور الوقت بتقدم. لكن حساب الحياة في القيامة مختلف تماما. نحن في القيامة ندخل الحياة الناهضة من الموت، أساسها الاتحاد الأقنومي اللي أدخل الإنسان في شركة أزلية مع الله. أنا في مرة كنت بخدم مع أبونا مين، وانتوا عارفين الشماس بيقول بينشتي افا انطوني نمبسمي افا بافلي بعد المجمع. وبعد ما خلصت والاخ كامل كان بره بيرد كعريف، ابونا مين بص لي كده وقال لي انت عارف انك متحد مع دول في الذبيحه الواحده؟ فانا بصيت كده صدقوني صارت رعدة في كياني. بعد القداس قال لي ايه؟ قال لي يا ابني الحياة اللي في أنطونيوس ومكاريوس وبخوميوس وأباء البرية هي الحياة اللي فيك، هي اللي في ست العدل، هي اللي في الملاك ميخائيل، هي اللي في القديسين كلهم، لأنها الحياة الأبدية غالبة الموت وغالبة الفساد. استغربت. فالأبواب مغلقة، لا تمنع يسوع من أن يدخل في أبواب الجهل والتحديدات والتعريفات الفكرية التي نضعها رب. لذلك يا إخوة ونحن نحتفل بالقيامة في الخمسين، ده أنا يعني دورة الأيقونة دي كانت عندي تساوي عمري كله، وكنت إما أشيل الصليب وأمشي أو أشيل أيقونة القيامة. ليه؟ لأن دي انتصار الإنسانية على الموت. عاوز أقول بس نقطة أخيرة عشان طولت عليكم شوية، إن إحنا في هذا الزمان، الزمان الذي تداس فيه كرامة الإنسان وعزته في يسوع المسيح، يجب أن نتوقف أمام ثلاث قضايا رئيسية. القضية الأولى، الحياة غالبة الموت تساوي النعمة غالبة الموت. الرب يسوع ما جاش يحييني عشان خاطر أرجع أموت بعد كده. هنقول في الأوشية اسمك القدوس الذي نقوله فلتحي نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا موت الخطية. وصيغة النفي هنا في الإبطي أقوى الحياة، مفيش موت الخطية أقوى عليه. نحن عبيدك ولا على كل شعبك، يعني مش هتيجي لان احنا بنقول اسمك. فالحياة الماهضة بالحياة الابدية تساوي النعمة الابدية غالبة كل شيء. نقطة تانية، نحن في هذا العيد يجب ان نركز كل اهتماماتنا على الحياة، الحياة التي قدمت بلا قيد وبلا شرط، الحياة التي تعطي دون نقص، أصل النقص من علامات الموت. وانت لما بتروح الكنيسة ما بتاخدش حتة من جسد المسيح، أو جسد المسيح كله، لأن التقسيم هو شريعة الموت. الكلام ده قلناه قبل كده 60 مرة، ولكن لأنه كلام ما بتسمعش كتير ما بيستقرش في الوعي. فنأخذ المسيح الحي كله لكي نتحد به كله. فالمسيح الذي يعطيني حياته ما بيقوليش تعال تنظف وتطهر وبعدين تعال عندي، لا، أنا جاي لكي أغسلك، لكي أغسل قدمي وأغسلك كلك لو في احتياج لأن تغتسل كلك. وبيغسلنا مرة واحدة في المعمودية، وبيغسل رجلينا في كل مرة بنعترف بخطايانا له. وأنا أقول لكم يا أحبائي إنه لا يوجد بيننا وبين المسيح عائق يمنعنا من الوصول إليه. الذي يمنعني من الوصول إلى المسيح هو أنا، التي تحتاج إلى أن تدخل إلى هذه الشركة بالإيمان، إيمان المسيح محب البشر محب الخطاة. النقطة الأخيرة والثالثة، لأن طولت عليكم، في الخمسين إحنا بنقول بالموت أباد الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. فإحنا متحدين مع كل الراقدين من الآباء والنساك والعذارى والناسكات بنفس الحياة، عشان كده بنحطهم في المجمع في القداس ومجمع نص الليل في التسبيحة. ولذلك عندما نتشفع بالقديسين فنحن نطلب أن تكون لنا نفس الحياة، وأن لا تقوى الأفكار التي تفسد علينا بهجة هذه النعمة. لأن أصلا ده تشبيه قال واحد من الآباء، قال لك الإمبراطور ادالك كنز، ادالك 100 قطعة ذهب، حطلك في صرة وادالك في إيدك. انت عارف انت ماشي بتشحت ليه؟ ما انت عندك 100 دينار ذهب تقدر تاكل بيه احسن اكل. قال لك لانك نسيت العطية الالهية. ولذلك في كل مرة اذكر خطية من خطاياي، بتكلم عن نفسي، مرة واحدة اذكر خطية اذكر نعمة الله 100 مرة، ارسم الصليب والله أشكرك يا رب. تعلمت هذا من القديس أغسطينوس الذي في كتاب الاعترافات شكر الله على جميع خطاياه. ليه؟ لأنها أتت به إلى حياة جديدة. كل عام وأنتم جميعا بخير، وأقام الله هذا الوطن من أوجاعه، وشدد الكنيسة، وأعطى الحياة التي تغلب كل الفواصل العقلية التي وضعناها في طريق قاهر الموت وغالب الجحيم، الرب يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الأبد أمين. سؤال: الخطية قد أبيدت والشريعة كوسيط قد انتهت، ايه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام 3 حاجات مهمين جدا نتكلم فيهم بصراحة مطلقة، فليس لدينا وقت نضيعه في الالتفاف حوالين الحقائق، ما عادش فيه وقت خلاص، الكلام مقصر، الوقت مقصر. نقول الرسول النقطة الأولى إن أنا أخطئ. فالرسول يوحنا جورج بيباوي بقى اللي بيقول الكلام ده. سمعك النص أقولك نص موجود فين بالظبط عشان تقول الراجل ده بيطلع تعليم من عنده. بيقول لك يا سيدي يوحنا الأولى بيقول يا سيدي كلام احنا لما بنقوله وبنقراه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. كويس؟ يعني انا بخطئ وروح للمسيح. القضيه حسب الشريعه هي كسر الشريعة، الخطيئة حسب المسيح هي كسر المحبة. لأن احنا سمعنا من فم الرب يسوع ان الشريعة والناموس وكله في الوصيتين، وان الوصية التانية اخذت وضع جديد لأحب الرب إلهك، لكن الوصية التانية حب بعضكم بعضا كما احببتكم انا. فانا برجع بقول له ما بحبكش زي ما انت عاوزني احبك. ما انا بقول له انا بكذب مثلا، يعني واحد بيقول انا بكذب، بتكذب لانك جبان، وجبان لان الحياه الابديه مش فيك، فدي مش شريعه، والله لا يتخلى عنك لانه عاوز خلاصك ويريد الكل يخلصون. فالخطيئة هنا خطيئة ضد المحبة، خطيئة ضد الشركة. بمعنى ايه؟ معنى انا بدور على حاجة كده اعملها بعيد عن الشركة مع المسيح، فاعترف بايه؟ اقول لك انا كذبت، لا اقول لك انا جبان. طب واحد زنى يقول ايه؟ يقول انا بحب جسدي اكثر بحبك يا رب. اقول له انا زنيت، يبقى اعادة قديم، لكن انا بحب جسدي اكثر ما بحبك يبقى عهد جديد. يبقى انا عاوز روح المحبه يطهرني ويعطي لي المحبه الاعظم حتى ان محبتي لجسدي تخضع للمحبه الاعظم وهي محبه المسيح. ما هو التفسير القانوني اللي ماشي في الكنيسه هو سر ضعف الحياة الروحية عندنا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الشريعة مش بس تحدد الخطية، الشريعة بتضع العقوبة، لكن عدم مسلطة الشريعة أنا العقوبة. مش معناه أنك أنت تعمل اللي يعجبك، تعمل اللي يعجبك بحيث أنك أنت تدمر نفسك، ترجع توصل نفسك للموت، فيأتي الراعي الصالح وينقذك. أيضا حيث دي عبارة حنزة بالفم، حيثما يوجد برد يوجد الطبيب اللي هو الرب يسوع، وإنما وجد الموت توجد الحياة لأنه جاء لكي ينقذك. النقطة الثالثة والأخيرة نقطة الخوف من الدينونة. في سبت النور، احنا بنعمل في سبت النور؟ سبت النور هو سبي الجحيم، دمر الجحيم. فاذا لا دينونة من الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد، يعني حسب سلوك ادم الاول، لكن السالكين حسب الروح حسب ادم الجديد. ففي هنا مشكلة بالنسبة ليا وليك، فإن أنا لسه فاكر إن الجحيم موجود، وفاكر إن أنا لسه ليا عنده عقوبة عند الله. أنا ملاش عقوبة، ليا غفران ممدود إلى أن أموت، وحتى بعد ما بموت تقدم عني الذبيحة لكي أنال غفران الخطايا. أما عن الجسد يا سيدي العزيز، وأنا قلت كلمة جسد المسيح، جسد ابن الإنسان هو الخبز، جسد مأكل حق دعا المسيح، جسدي أنا هو الجسد المزيف زيف بالخطيه. لما جسد ابن الإنسان هو الجسد المولود من الروح، من روح القدس العذراء القديسة مريم، والجسد بتاع الأفخارستية، والجسد اللي صلب، والجسد الذي قام صعد إلى السموات، هو الجسد الذي أخذه في الأفخارستية خبزا حيا وجسدا محيا، مفيش ثنائية بين الاثنين، تحول إلى جسد موجه، ولذلك ظهر بالجروح لتوما وحمل كأنه مسبوح مجد، هو نفس الجسد. انت بتقول في القداس اللي في القداس هذا هو الجسد الذي اخذه من سيدتنا كلنا والتي قال القديسة مريم وجعله حين معلوته غير اختلاط وامتزاج ولا تغيير. حصل ما حصلش؟ حصل، لان هو اصل التحول مش هدم القديم، التحول هو تمجيد القديم ورده إلى طبيعة أعلى. فلما تحول إلى طبيعة أعلى مش معناها فقد أصله، لا أبدا، معناها أخذ شيء ما كانش موجود بالقوة التي استعلنت في القيامة. ما في أقام لعازر ومع ذلك كان خاضع للموت، ولكنه في اللحظة التي أكمل فيها التدبير حرر جسده من الموت بالموت. لكن لعازر لما حر من الموت مات، بعد كده عاش طبعا كذا سنة وفي التقليل الكنسي كان أسقف على أبروس ومات. لكن المسيح لما حرر جسد من الموت ما ماتش، حي من الأبد. فالتغيير اللي حصل في نسوة المسيح هو تغيير يحدث في كوفية في المعمودية في السرائر، وسر الضعف الذي فيا وفيك هو أننا لم نستوعب هذا التغيير بالشكل الرسولي الموجود في التسليم الكنسي، لسه ما دخلش في الوعي الإبط المعاصي. الحقيقة كان موجود عند الجيل اللي عاش قبلينا، جيل أنبا مرس بتاع بوتيج وأنبا ميخائيل وأنبا كروس السادس وأبونا ميخائيل إبراهيم والجماعة اللي احنا عشنا وياهم أبونا متى المسكين. لما الجيل الجديد لا، لسه سبز عليه. أصل التدريج فينا سببه ثلاث حاجات: أولا الوعي اللي فيا غير وعي الابن المتجسد بذاته، أصل هو الله المتجسد ما عندوش القهر والعنف وإنه يعني يدخل لك حاجة في حياتك بالعافية، بالعكس كل شيء فينا بيدخل بالمحبة بالحرية وبالإغراء وبالترحيب وبالاستنارة طبعا. إنما عند المسيح مش كده، المسيح ينتمي إلى حياة أخرى، هي حياة إنسانية حقيقية ولكنها حياة تعلو على الحياة الإنسانية العادية من ابن الله. فالتدرج هو في استعلان اللاهوت مش في في, 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 في التجديد، هو واعي تماما لكل شيء فيه وعارف. إلا خرج يسوع وهو عالم كل ما يأتي عليه، واتكلم عن صلبه وقيامته قبل ما يموت ويتصلب بعدة أيام وربما عدة أسابيع، عارف. ففي هنا نوع من الحياة على مستوى الحياة الإلهية المتجسدة غير الحياة المتجسدة التي تعاني من النعمة طبعا. سؤال: هل كان يسوع ينمو ويتدرج في النعمة كما قيل في إنجيل لوقا؟ نعم، لكن النمو والتدرج ليس في الاتحاد بين نسوت اللاهوت، وإنما في استعلان الألوهة. لأنك يعني مثلا أنت واحد عنده 12 سنة مش هيمشي على المية، لا يقعد مع المعلمين في المجمع اليهودي ويناقشهم في الكلام في الشريعة، وبعدين هم يستغربوا الله طب ده اتعلم فين ده. وبعدين لما يكبر بعد 30 سنة بلغ بقى ما أصل كمان في هنا مراحل نمو الإنسان الطبيعية اللي هو من الصبوة للشباب، دي بتخلي الإنسان تخلي المسيح. ولذلك تلاقي الأناجيل الأربعة لم تذكر إلا حس 12 سنة في دخول الهيكل، وبعدين حتى القديس لوقا اللي هو يعني طبيب وعارف الطب كويس، لما ابتدى يسوع كان عنده 30 سنة. من سن 12 لسن 30 يبقى عندك كم سنة؟ عندك 28 سنة. كان بيعمل فيهم ايه يسوع؟ ما نعرفش. طبعا الأناجيل أبو كريفة كتبت قصص مهولة يعني، لكن احنا ما لناش دعوة بالأناجيل أبو كريفة، قصص كتير يعني ما تستاهلش. ما كانش يعني الإنجيل بتاع الطفولة اللي موجود عند الإخوان المسلمين في القرآن، مش خد بالك من الكلام، كان بيلعب مع العيال في الشارع ويجيب طين ويعمله كده شكل الحمام وينفخ فيه فيطير. يعني نسمة الحياة في سفر التكوين، وبعدين القرآن استدرك قال لك فتطير بإذن الله. يعني يا أخي واحد بينفخ في طينة تبقى طير، بتطير؟ ما طبعا بإذن الله، ما بإذن مين يعني؟ بس بإذن الله. بإذن الله هو بإذن مين؟ بإذن الله نفخ. قلتها مرة لواحد شيخ من حبيبنا يعني، فقام منفوض من على الكرسي، وكانت يعني مع الجداوة. طبعا ده إنجيل الطفولة، ونقول إنجيل 12 قصص بقى غريبة الشكل كلها، لكن هنا ينتظر الرب نمو الجسد حتى يصل إلى الشباب، لكي يقف رجلا بين الرجال، ولكي يعلم كإنسان بالغ. إنما لو أظهر الألوهة وهو صبي الناس تستهتر به. طبعا ده إيه العيل ده بيقول إيه؟ ده بيقول إنه ابن الله؟ لا، ده هو بيكلم عن الشريعة وعن أمور. يقول لك الله، ده الصبي ده جاب المعلومات دي من فين؟ لما كراجل بقى بالغ 30 سنة شاب بقى يافع، ويطلع ويتكلم ويدخل المجمع ويرى الأصفار ويعمل معجزات، فيبان استعلان النعمة والألوهة التي فيه بشكل أوضح مما كان عليه سنة عمره 12 سنة. مش معنى هذا الكلام ان الاتحاد ما كانش، لا الاتحاد كان موجود، انما استعلان اللاهوت تدريجيا، لعبارة أثناسيوس في المقالة الثالثة في الرد على الأروسيين، لكي يعلم الناس ولكي لا يرعب البشر اللي موجودين حواليه. يعني انت لما تتصور ان في طفل عيل صغير عنده 15 سنة ويروح فرح، هو في الفرح يقعد ويحول المية إلى خمر، شيء مذهل. لكن لما يكون كرجل ورجل كبير وعنده مالك زمام الأمور وقاعد بين الشيوخ بين المعلمين، يخش المجمع مش عايز صغير، ويخش الهيكل بقى مش عايز صغير، لا شاب جسمه مليان وفي كامل الرجولة، فيتكلم. فدي غير اللي عندي أنا وعندك في إيه؟ إن أنا أخذ بالك من نقطة مهمة جدا، أنا في اتحاد بالمسيح أبدأ من الصفر اللي هو الجهل وعدم المعرفة وعدم الوعي، وعندي في دماغي ملفات كتيرة جدا كلها ضد الاتحاد. أولها ملف الموت، وثانية ملف الذنب والخطية، ويمكن كمان الشعور بالعار. شعور بالعار ده أكثر شيء مدمر للإنسان. ليه؟ لأنه الإنسان بيحس إنه بلا قيمة بلا ثمن وتافه وحقير، وده بيسموه الأباء صغر القلب أو صغر النفس، لأنه يعني خلاص انتهى. إنما المسيح ما عندوش دي، ما عندوش الملفات اللي موجودة عندي. ويبدأ بالقداسة، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ويبدأ مش من سقوط آدم، يبدأ من حيث العلاقة الإلهية بين الآب والابن، علاقة الأقنومية، وينمو الجسد في هذه العلاقة لأن القوة اللي بتحركه هي قوة اللاهوت. فنفس الإنسانية وإرادة الإنسانية ليست منفصلة عن اللاهوت، إنما أنا إرادة الإنسانية ونفس الإنسانية وإدراكي وخيالي. كثيرا ما يبعدني عن الله، كثيرا جدا يبعدني عن الله، يبعدني عن المسيح، يخليني كمان أنسى القوة الإلهية اللي فيا، عشان كده بسقط في الخطية. في فروق كثيرة جدا بيني وبين المسيح. أنا بس بديلك اللمسات اللي عايز كل واحد مننا يفكر فيها على مهله. ليه؟ لأن أنا إخوة لما بكون في صراع مع شيء متردد فيه، المسيح ما عندوش تردد، لأن عنده الاستنارة الإلهية الكاملة وهو إنسان. أنا الاستنارة الإلهية عندي، بس أنا بلخبطها بالشهوة بتاعتي، بالتصورات وبالخيال وبالتردد وبالشك. يعني إحنا كنا دايما بنسمع سؤال، ده أعرف ده روح الله بيتكلم فيه إزاي؟ ده سؤال ما سألوش المسيح. أقولك الآب الحال فيه يعمل الأعمال التي أعملها أنا. ده فيه عنده هنا الـ الـ القوة الإلهية اللي تخلي الإرادة بتاعته إرادة متألهة. أو يعني اللعاب بتاعه لما عمل منه طين وحطه على عيني الأعمى. شوفي طبعا في الترجمة العربي المرأة نزيفة الدم لمست هود بثوبه، والحقيقة مش هود بثوبه، العربي عاوز مراجعة هنا. هو كان لابس الشال بتاع الصلاة اللي بيلبسوه اليهود، فهي مسكت الشراشف اللي في الشال وشفيت لأنها كانت بتشده من الشال بتاعه. الحقيقة هي ما ركعتش على الأرض عشان خاطر تمسك الجلابية من الآخر، دي كان الناس داست عليها موتتها. مسكت الشراشف بتاع بيسموه الطليط بالأرامي، اللي هو شال بيغطي بيه راسه لما يجي يصلي، فمسكت الشراشف فبيقول ايه؟ قوة قد خرجت مني، مين لمسني؟ ايه ده؟ الناس حواليك ده التلاميذ، الناس حواليك بتسحمك تقول مين لمسني؟ في قوة خرجت مني. فدي ما تجيش على اشعياء وارميا وحزقيال، لا، ده في فرق كبير جدا بين الاله المتجسد من الانبياء. النبي بيحتاج يصلي عشان خاطر يقدر يعمل معجزه، انما المسيح بالامر يروح عند الامواج وعن الريح اسكت فتسكت. على راي ابونا فيليمون يقول انت عاوز تعرف قوه المسيح، طب يا أخويا تعالى روح عند الطفوس اللي هو فيه الرهبان الميتين، وروح عند أبونا زكريا المقري أو توفى، وقول له تعالى أخرج يا أبونا زكريا، شوف هرد عليك ولا لأ، وشوف مين 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 هيسمع صوتك ويخرج. أنا ما عنديش ال القوة الإلهية موجودة عند المسيح، ده الاتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت. إنما أنا أنمو في هذا الاتحاد، وفي نموي أنا اللي بحط المعوقات مش المسيح. كل ما يعطل اتحادي بالمسيح جاي من عندي مش جاي من عند الله. ليه؟ عقلي ضيق وقلبي ضيق، ما بحبش أكتر وما بتركش الإساءة وبحاكم الناس. يعني هنا عندنا في أمريكا وفي انجلترا نفس الشيء، اوحش شيء يقول لك ده عنده بيحكم على الناس، he's very judgmental. فلهم طيب يعني خليك judgmental، يعني احكم، بس لما تحكم على واحد اول شيء لا تتمنى له الشر. الغلط غلط، بس ما فيش داعي تقول له يا رب تروح جهنم. وبعدين لما تكبر شوية تقول الغلط غلط لأنه ضعيف، ولما تكبر قوي تقول الغلط غلط لأن أنا كمان بغلط. هم تبقى وصلت للاتضاع المسيح الحقيقي، أنا كمان بغلط، ربنا يسامحني ويسامحك. يعني في تدرج هنا في النظرة إلى خطايا الناس. السلم الأولى أنا مش أتمنى لك الهلاك، والسلم الثاني أن أنا أوصل الضعف بتاعك، إنسان ضعيف. السلم الثالث هو أحسنهم، أنا إنسان ضعيف زيك، زيك ضعيف تماما في نفس الضعف اللي أنت فيه، ولذلك أنت بتقول كمان بغلط، ولذلك الله يسامحني ويسامحك. وكنا بنعترف عند ورغ الخيل كان دايما يقول ايه، يقول لك الله يسامحني ويسامحك، الله يسامحني ويسامحك. انا مره بساله مره في 2 3 4 5 6 يمكن 30 مره سمعتها، قول قدس ابونا قدسك بتقول ليه كده؟ قال لان خاطي زيك، خاطي زيك، انت بتجيلي للارشاد والنصح والله بيديني كلمة ليا وليك، فبقول الله يسامحني ويسامح. فعجبني الكلام الحقيقة. سؤال: ما هو المقصود بكلمة امتزاج وبالذات في عبارة القديس كيرلس أنه مزج الحياة بالموت؟ فكيف نفهم هذا السؤال في ضوء الخبرة المسيحية الحية؟ والجواب هو يجب أن نميز بين ما حدث في المسيح أنه مزج الحياة بالموت فأباد الموت. مزج الحياة بالموت في كياني أنا الميت فأباد الحياة بالموت أيضا، لكن تظل أثار الموت الفكرية وليست الوجودية، يعني في المخيلة الخوف، وفي الذاكرة في خوف من الموت طبعا، وفي الخبرات القديمة المؤلمة اللي هي مثلا الحكم على الآخرين، اللي احنا طلبنا في صلاة ربانية أن نغفر للآخرين، لأن عدم الغفران معناه أن احنا لينا حياة بندافع عنها. مش عايز أغفر لك ليه؟ لأن في حياتي دي ملكي أنا بدافع عنها، فرغم أن المسيح جدد كياني وأعطاني حياة متحدة بي وغلبت الموت اللي فيه، لكن لسه في عقل الإنسان أثار في الذاكرة، أثار في الفهم، أثار في الإرادة، ودي كلها بتبقى صراعات بين المسيح وبين الإنسان. يفضل المسيح يصارع معاك عشان خاطر الحاجات دي تتشال، دي يعني زي في التشبيه مع الفارق طبعا، ان احيانا بناخد بعض الادويه، الادويه لعلاج مرض معين يعني، فبتخف من المرض، لكن الدواء بيعمل اثار جانبيه، بيعمل لك مرض مثلا، بيجيب لك حساسيه، يعني بيجيب لك ارتكاح، حاجات كتير بتحصل في بعض الادويه يعني. احنا هنا كل مره كل اسبوع تطلع لشركات الادويه تقول لك اللي خد دواء مش عارف ايه وجاله سرطان مش عارف فين، يقدم مش عارف ايه، ياخد طعام، يعني عمليه هنا طبعا ملايين ملايين الدولارات الله يرحمنا منها، وبعضها كلها فشنك وكذب. فالاعراض الجانبيه للحياه القديمه موجوده، واللي ينكرها يبقى مش عايش حياه انسانيه حقيقيه، وهي بالتحديد الخوف، وبالتحديد تفضيل حياتي على حياه الاخرين. يعني ادي لك هنا مثل واقعي، لو عرضتني في شيء وانا غضبت من غضب، انا كنت لسه بقول لواحد من الاباء كان بيكلمني في التليفون، بيقول لي كلمني عن بكرولوس، قلت له يا سيدي طبعا دي للتاريخ لما ما كتبتش قبل كده، كان مطران الجيزه المتنيح انبا يؤنس بيجمع تزكيات لعزل البابا كيرلس، لأن في أول اجتماع للمجمع البابا كيرلس قال اللي اترسم بالسيمونية يرجع ديره. فالأنبا يؤنس قالك الله، الراجل ده جاي يخلص علينا، احنا نخلص عليه في الأول، عادي بقى شغل عصابات. فراح يجمع توقعات من مطانة الصعيد عشان يشيل أنبا كيرلس. فلما الخبر وصل أنبا كيرلس راح سكن في دير مرمينة مصر القديم، وانا كنت بصلي قداس مع مرات المسيح السورياني، فدخل علينا انبا كيرلس، كنا في صلاه باكر، ولبس وخدم، وكان مال عليه كده منكسر وتعبان. فأنا بسأله من دي محبة كبيرة بينه وبينه، بقول مالك يا سيدنا؟ قال لي يعني لو قلت لك هتغير إيه؟ قلت لا، اللي بيغير المسيح سيدنا وشفاعة مرمينة. قال لي أنت ما عندكش حل؟ قلت له يا سيدنا ما عنديش حل. قال لي أنبا يؤنس، بهذا التعبير، قال لي أنبا يؤنس يا ابني بيجمع توقيعات عشان خاطر يشيل من البطريركية. قلت له المسيح مش هيسمع. قال لي شوف، أنا ما دخلتش الرهبنة عشان أبقى بطرك، فأنا جيت هنا مرمينة عشان أرجع مين المتوحد تاني. أنا مش متمسك بحاجة، لا بحياتي ولا بلقب البطرك ولا عاوز بطرك. المهم صلى قداس وكان منكسر في الحقيقة، يعني كان تعبان جدا، قيام انكسار في الكنيسة طبعا، وكان منكسر. وبعدين عمل تمجيد مرمينة ومشيت. تاني يوم تناح الأنبا يؤنس في ظروف غريبة جدا. فأنا رحت مرمينة، قلت أقول لسيدنا في مرمينة. دخلت الكنيسة بعمل تمجيد مرمينة وهو بيبكي، بقول له يا مرمينة أنا ما قلتلكش موته، أنا قلت لك حوشوا عنه. أنا واقف الحقيقة يعني تملك كده شعور بالذهول. ف بيقول لي يا ابني اوعى تفرح بموت عدوك، اوعى، مفيش شماته يا ابني، المحبه محبه ما تشماتش، محبه تحتمل كل شيء، لا تفكر بالشر. وانا ما كنتش عاوز يموت، انا بس كنت عاوز الله يحوشه عني ويرتب امور الكنيسه. الله يرحمني ويرحمه بهذا التعبير. المتمسك بحياته لم يتذوق الحياه الابديه بعد، ولذلك ما كانش عنده اي تردد في انه يرجع يعيش رايح في مرمينة مصر القديمه لو المجمع اجتمع وقرر تنحيته عن البطريركيه. ليه؟ لان الهدف هو المسيح. فاثار الموت، الكرامه المزيفه، الالقاب، الاحترام اللي احنا بنسعى ليه زحفا على ركبينا من الناس. وذلك قلت الأخ اوعى تقول متأسف تاني، اعمل معروف بلاش كلمة متأسف دي. احنا اخوة في شركة محبة، والكلام اللي انا بقوله ده كلام مش تنزيل من رب العالمين زي القرآن بتاع المسلمين، ده كلام انا بقوله، بورك الاباء قالوا كده وكتب الكنيسة قالت كده، وانت فتش ولقيت كلامي غلط صلح لي بكتر خيرك، ده انا لو اشوفك ابوس رجليك. وانا اتأله بالمعرفة، المتأله بالمعرفة يا اخوة شيطان، والتألق والمعرفة سببه الخلود المزيف الموجود في عقل الإنسان. لما تلاقي واحد إنسان أنت تعرفه وتراجعه في موضوع ويضطر يشتمك أو يهينك أو يزعل منك، ده متأله بالمعرفة. المتأله بالنعمة يسمع لك، وإن كان غلطان يقول لك متشكر، ويراجع نفسه يقول لك كتر خيرك يا فلان، أنت رجعت فيا، رجعتني للمعرفة الصحيحة. في الناس متألهين بالمعرفة، متألهين بالألقاب، متألهين بالفلوس. أنا كان لينا واحد قريبنا كان عنده أرض يمشي فيها القطر ساعتين، وخدها جمال عبد الناصر في الإصلاح الزراعي. وبعدين كلكم عارفين اسم يعقوب بيباوي، اللي من المنيا عارفين من هو يعقوب بيباوي. فلما خدوا الأرض، خدوا هبط عربياته كمان يعني، تاب ورجع ويخش الكنيسة ويصلي. أنا استغربت يعني، يا راجل كنت متأله بفلوسك وبفدادينك اللي يمشي فيها القطر، يقولوا كان يمشي فيها الإكسبريس ساعتين على ما أظن أو ساعة حاجة زي كده يعني، كنت مش عارف كم ألف فدان. المهم يعني لما كنت متأله بالفلوس وراحت منك، عرفت التأله الحقيقي بالنعمة. فإحنا الحياة تمتزج بالموت فيا وفيك، وتظل الأثار الجانبية صراع فكري فقط، ولكن في الكيان الإنساني توجد بذرة الحياة. كلام ده قال أبونا متى المسكين في كتاب الخلقة الجديدة الطبعة الأولى، وصاروا عليه الرهبان الصغيرين اللي مش فاهمين، وعملوا عليه مشكلة واشتكوا أبونا متى للأنبا شنودة. ده الكلام ده على إيدي وأنا شاهد على هذا الموضوع. وأبونا متى قابلته في الكيلو 70 بعد ثورة الرهبان عليه، فبيقول لي الآباء تعبانين من إيه؟ قلت له الآباء تعبانين مش فاهمين المسيحية. قلت له أصل التغيير الكيان يا قدس أبونا اللي أنت عمال تتكلم فيه ليك 30 سنة ما دخلش الوعي، وده كله في كلمة واحدة: ما كانت الإنسان في يسوع المسيح. فالمسيح في قلبي جوه طبيعة لا تقهر، طبيعة لا تقهر، ولكن أضعف نقطتين عندي في حياتي وحياتك هي الخيال والفكر، الاثنين الخيال والفكر. حربك الشيطان وتحربك الطبيعة القديمة، لكن تظل الحياة الغالبة الموت في وفيك إلى ما لا نهاية، إلى الحياة الأبدية. نحن قد دخلنا الحياة الأبدية وذقنا عربون القيامة الآن هنا في هذا الجسد. لذلك يا أحبائي المسيح قام لأنه أقامنا فيه. هو بقى النور وأنا باخد النور اللي بينور لحياتي، وبعدين تيجي شوية عتمة كده من الشيطان، من الأب الكاهن، من الأسقف، من الخادم، من الزوجة، من حماتك، من حماك، من ابنك، من بنتك، تعكنن عليك عيشتك في وظيفتك، من الأمن الوطني، من جريدة، من يعني في 60 مشكلة تخش في حياتك من جوه. لكن المسيح حي، والحياة اللي فيه تطرد الموت الموجود داخلنا. مش لأن الموت، لا، الموت انتهى، تحول الكيان الإنساني حصل، إنما التحول الفكري وفقدان الذاكرة القديمة يأخذ وقت أطول. إلى أن تتجلى هذه الذاكرة بنعمة الروح القدس وتستنير بنعمة الروح القدس استنارة إلهية كاملة في هذا الدهر والدهر الآتي. سلام ومحبة إخوة، كل عام وأنتم جميعا بخير.